لا تلعب بها شيء. شاء يكسر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا بالرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق حول أن استعمال الصيغة، صيغة الأمر في الواجب المشروط، هل هو استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي؟ قلنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا استعملت الصيغة في المقسم وهو أصل الطلب فهذا استعمال حقيقي وليس من باب تعدد الدال والمدلول، بل دال واحد ومدلول واحد. الحالة الثانية أن نستعمل الصيغة في الطلب المطلق الذي هو قسم من الطلب وقسيم للطلب المشروط أو الوجوب المشروط، أن نستعمل الصيغة في الوجوب المطلق فهذا أيضا استعمال حقيقي، ولكن من باب تعدد الدال والمدلول، لأن الصيغة دلت على أصل الطلب، أما كونه مطلقا فعن طريق الإطلاق وقرينة الحكم. الحالة الثالثة أن تستعمل الصيغة في القسم الآخر وهو الوجوب المقيد والمشروط فهذا أيضا استعمال حقيقي، ولكن أيضا على طريقة تعدد الدال والمدلول. الصيغة استعملت في أصل الطلب، أما كونه مقيدا ومشروطا فاستفدناه من القيد المذكور في الكلام. فالطلب المشروط أو الوجوب المشروط حاله حال الطلب المطلق من يجه من كون الدلالة حقيقية والاستعمال حقيقي، لكن على طريقة تعدد الدال والمدلول، وليس الوجوب المشروط حاله حال مطلق الطلب أو الطلب المبهم الذي هو المقسم. لماذا؟ لأن الاستعمال في المقسم استعمال حقيقي لا على طريقة تعدد الدال والمدلول، أما في الطلب المشروط والوجوب المشروط على طريقة تعدد. إذن الشبه بين من وبين من صار؟ بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط، وليس بين الوجوب المشروط والطلب المبهم يعني مطلق الطلب. هذا بينا في الدرس. سؤال. ثم قال المصنف فهم، لعله إشارة إلى الدقة في المطلب، فلا بد أن تدقق، ولعله إشارة إلى وجود الفرق بين استعمال الصيغة في الطلب المطلق والوجوب المطلق وبين استعمال الصيغة في الوجوب المقيد والمشروط، وهذا الفرق هو إنهما وإن اشتركا في أن الاستعمال حقيقي وبتعدد الدال والمدلول، ولكن الطلب المطلق الدال على كونه مطلق هو الإطلاق وقرينة الحكمة، وهذا موجود في المقام، موجود متيسر، فيستطيع نستطيع أن نستفيد من الإطلاق ونعتبر الإطلاق دالا على كون الوجوب مطلقا. أما الوجوب المشروط فكونه مشروطا يحتاج إلى قرينة وقيد شخصي، وهذا فيه مؤونة شنو؟ زائدة. فأكو فرق، يوجد فرق بين الطلب المطلق والطلب المشروط، ولا يمكن أن نعتبرهما من واد واحد وبطريقة واحد. أو قوله فافهم لعله إشارة إلى أن هذه الطريقة التي استعملتها أيها الشيخ سوف لا تبقي لنا مجازا، لأن نفس الطريقة نطبقها على كل مجاز مع القرينة، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي فلا مجاز. شو نقول لا مجاز؟ نقول كلمة الأسد استعملت في معناها الحقيقي، ويرمي استعملت أيضا شنو؟ في معناها الحقيقي، لكنها دلت على الرجل الشجاع بطريقة تعدد الدال والمدلول، فيكون الاستعمال حقيقي. يعني في قضية رأيت أسدا يرمي أمامنا طريقتين، إما أن نقول الأسد استعمل في معناه المجازي والقرينة كاشفة عن هذا الاستعمال المجازي، وإما أن نقول لا، الأسد استعمل في معناه الحقيقي والقرينة في معناها الحقيقي، والدلالة على الرجل الشجاع تكون بتعدد الدال والمدلول، فيكون استعمالا حقيقيا. هكذا فيما نحن فيه، إذا قال إذا زالت الشمس فصلي، يمكن أن نقول الهيئة استعملت في أصل الطلب وهو المعنى الحقيقي، أما الدلالة على كونه مشروطا فعن طريق الشرط وهو إذا زالت الشمس، فالاستعمال حقيقي بطريقة أو بتعدد الدال والمدلول. ويمكن أن نقول لا، أصلا الصيغة من أساسها لم تستعمل في أصل الطلب، وإنما من أساسها استعملت في الطلب المشروط، أما القيد وهو إذا زالت فهو كاشف عن ذاك الاستعمال، فيكون الاستعمال مجازيا وليس استعمالا حقيقيا. هذا الاحتمال موجود. إذا لا يمكن أن نجزم ونقول الاستعمال حقيقي بطريقة تعدد الدال والمدلول، لا، يحتمل أن نقول أن الصيغة استعملت في المعنى المجازي، اللي هو شنو المعنى المجازي؟ وهو الطلب المشروط. أما القيد الذي ذكر فهو كاشف عن استعمال الصيغة في معناها المجازي، كما أن قولنا يرمي كاشف عن أن الأسد استعمل في المعنى المجازي، فيكون الاستعمال مجازيا. هذا احتمال معقول وصحيح، فلماذا تجزم بأنه استعمال حقيقي؟ لذلك قال فهم. التقسيم الثاني من تقسيمات الواجب، تقسيم الواجب إلى الواجب المنجز والواجب المعلق، وهذا ما ذكره صاحب الفصول. ونحن في المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الواجب المنجز والواجب المعلق عند صاحب الفصول؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الواجب المعلق الفصولي والواجب المشروط المشهوري؟ يعني عند المشهور. السؤال الثالث، ما هي الثمرة المترتبة على فكرة الواجب المعلق عند صاحب الفصول؟ السؤال الرابع، ما هي أهم الإشكالات التي أوردوها على صاحب الفصول؟ إذا كم سؤال صار؟ 4. أما السؤال الأول، فقال صاحب الفصول: إن الواجب المنجز هو ما كان الوجوب فيه فعليا وحاليا وليس متوقفا على أي قيد أو شرط استقبال، بل الوجوب الآن ماذا؟ فعل. وهكذا الواجب فعلي أيضا وحالي وغير متوقف على قيد استقبالي، فكلا الأمرين الوجوب والواجب كلاهما فعلي حالي آني ليس متوقف على شيء استقبالي. مثاله: وجوب معرفة أصول الدين من التوحيد وغيره، فإنه بعد حصول الشرائط العامة للتكليف من البلوغ والعقل يجب فورا وجوبا منجزا حاليا فعليا أن يتعلم المكلف أصول الدين، فهذا وجوب منجز فعلي غير معلق على أي قيد أو شرط. أما الواجب المعلق فهو ما كان الوجوب فيه فعليا وحاليا وليس موقوفا على قيد استقبالي، هذا الوجوب. ولكن الواجب والامتثال متوقف على قيد سيحصل في المستقبل، وذلك القيد ليس مقدورا للمكلف بل هو قيد زماني. مثاله: وجوب الحج على المستطيع، فإن المكلف إذا صار مستطيعا وجب عليه الحج، وفعلية وجوب الحج تبدأ من حين الاستطاعة أو من حين خروج الرفقة على الخلاف الموجود في زمان الفعلي. ولكن متى يأتي ويمتثل المكلف الواجب؟ بعد أو عند مجيء يوم عرفة، فزمان الواجب أو امتثال الواجب متوقف على مجيء يوم عرفة، وهذا قيد استقبالي. هو من شهر ذي القعدة صار مستطيعا، ولكنه لا يستطيع أن يأتي بالواجب في شهر ذي القعدة، بل يجب عليه أن يصبر وينتظر حصول القيد الاستقبالي وهو مجيء يوم عرفة حتى يستطيع أن يمتثل الواجب. زين هذا القيد اختياري لو غير مقدور للمكلف، غير مقدور المكلف. اذا ليس بيد المكلف الا ان يصبر وينتظر. ففعليه الوجوب بدات من حين الاستطاعه، ولكن زمان الواجب استقبالي وليس حالي، هذا يسمى بالواجب المعلق. اذا تبين من خلال هذا الكلام أن الواجب المنجز والمعلق يشتركان في شيء ويختلفان في شيء آخر. أما جهة الاشتراك بينهما هي أن الوجوب فيهما فعلي حالي آني وليس موقوفا على شيء استقبالي. أما نقطة الافتراق بينهما أنه في الواجب المنجز الواجب فعلي أيضا كالوجوب، أما في الواجب المعلق لا، الواجب ليس فعليا بل معلق على قيد استقبالي، لكن في كليهما الوجوب فعلي من الآن وليس موقوفا على شر. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط عند المشهور؟ الجواب واضح، الجواب واضح. فالواجب المشروط عند المشهور ليس فعليا الآن، الوجوب غير متحقق الآن، بل هو متوقف على حصول شرطه. أما قبل حصول شرطه فالوجوب منعدم وليس فعليا ولا وجود له، فالذي يتوقف على الشرط ما هو؟ الذي يتوقف على الشرط أصل الوجوب، بينما في الواجب المعلق الذي يتوقف على الشرط الاستقبالي ليس أصل الوجوب وإنما الواجب. وهذا يعني أن الواجب المعلق في قبال الواجب المشروط، لأنه في الواجب المشروط لا وجوب ولا فعلية قبل تحقق الشرط، كما في الزوال بالنسبة لصلاة الظهر، قبل الزوال لا وجوب ولا فعلية لصلاة الظهر، بينما في الواجب المعلق لا، الوجوب فعلي موجود الآن والمتوقف على القيد إنما هو الواجب وليس الوجوب. ومن هنا يتضح لك أن الذي ينقسم إلى الواجب المنجز والواجب المعلق ليس هو أصل الوجوب أو أصل الواجب، مو أصل الواجب ينقسم إلى منجز وإلى معلق، لا، وإنما الذي ينقسم إلى المنجز والمعلق هو ما كان الوجوب فيه فعليا وما كان الوجوب فيه فعليا هو أي واجب؟ وهو الواجب المطلق وليس الواجب المشروط. بعبارة أخرى أوضح، هذا التقسيم الثاني إلى المنجز والمعلق ليس في عرض التقسيم الأول إلى المطلق والمشروط، بل في طوله. يعني ماذا نقول؟ نقول الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط، والمطلق ينقسم إلى منجز ومعلق، لأننا قلنا أن المنجز والمعلق بأي شيء يشتركان؟ بالفعلية، أن الوجوب فعلي، وهذا إنما يكون في الواجب المطلق وليس في الواجب المشروع، لأن فعلية الواجب المشروع متأخرة وبعد الفعل. هذا واضح إن شاء الله. السؤال الثالث: ما هي الثمرة التي توخاها صاحب الفصول من فكرة الواجب المعلق؟ الجواب: كان هدفه إثبات وجوب الإتيان بالمقدمات قبل مجيء زمان الواجب. يجب على المكلف بعد حصول الاستطاعة أن يهيئ المقدمات وقطع المسافة، مع أن زمان الواجب يوم عرفة، لكنه يجب عليه تهيئة المقدمات قبل يوم عرفة. لماذا؟ لأن الوجوب فعلي قبل يوم عرفة، والذي يتوقف على يوم عرفة ليس فعلية الوجوب وإنما الإتيان بالواجب. وإلا لو قلنا إن الذي يتوقف على مجيء يوم عرفة هو أصل الوجوب، هذا يعني أن الوجوب متى يبدأ؟ يوم عرفة، وما قبله لا وجوب، فلا يجب الإتيان بالمقدمات. ففكرة الواجب المعلق فائدتها عند صاحب الفصول هو شنو؟ وجوب الإتيان بالمقدمات، وخصوصا المقدمات المفوتة كالاغتسال للصوم قبل طلوع الفجر. فصاحب الفصول طبق فكرة الواجب المعلق، قال حينما يرى المكلف هلال شهر رمضان، بمجرد رؤية الهلال صار الوجوب فعليا عليه. أما الذي يتوقف على طلوع الفجر فهو الواجب. زين، الفعلية إذن من أين بدأت؟ من رؤية الهلال، ولذلك يجب عليه الاغتسال ليلا، لأن الفعلية موجودة، وهذه الفعلية هي التي تدعوه إلى الاغتسال قبل طلوع الفجر. السؤال الرابع: ما هي أهم الإشكالات التي أوردت على صاحب الفصول؟ أوردوا عليه جملة من الإشكالات، نذكر ستة منها، ما قصرين بس ستة نذكرين فقط ستة إشكال. الإشكال الأول: ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال، طبعا إشكاله مبني على مبناه في تفسير الواجب المشروع، حيث ذهب الشيخ الأنصاري كما قلنا سابقا أن جميع الشروط والقيود راجعة إلى مفاد المادة، أما الوجوب فهو مطلق وفعلي وليس معلقا لا على قيد ولا على شرط. هذا الذي قاله الشيخ، قال يستحيل رجوع القيود إلى مفاد الهيئة، بل لا بد أن نرجعها إلى مفاد المادة. بناء على ذلك قال: يا صاحب الفصول، تقسيمك الواجب إلى المطلق والمعلق، إلى المنجز والمعلق، هو ليس تقسيما صحيحا. لماذا ليس تقسيما صحيحا؟ وذلك لأنك يا صاحب الفصول جعلت الواجب المعلق مقابل الواجب المشروط اللي هو بالمعنى المشهور طبعا كما بينا في السؤال الثاني. بينما هذا كلام الشيخ الأنصاري، بينما الواجب المعلق هو عين الواجب المشروط مندرج تحت الواجب المشروط، لأن الشيخ الأنصاري فسر الواجب المشروط بما كانت الشروط فيه راجعة إلى الواجب إلى المادة، والواجب المعلق ما هو؟ أيضا القيد للمادة والواجب. فالواجب المعلق ليس شيئا جديدا غير الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، بل هو عينه أو مندرج تحته. طبعا مندرج تحته إذا قلنا شنو؟ أن الواجب المعلق يخصصه صاحب الفصول بالقيود الزمانية، أما الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري فهو شامل لجميع الشروط. إذن الشيخ الأنصاري شو يريد يقول؟ يقول الواجب المعلق داخل تحت الواجب المشروط، وإذا كان داخلا تحت الواجب المشروط فلا معنى لهذا التقسيم الثاني. نكتفي بالتقسيم الأول أن الواجب ينقسم إلى مطلق وإلى مشروط، ويندرج تحت المشروط المعلق، لأن المشروط هو المعلق والمعلق. ولا يوجد لدينا معنى آخر غير الواجب المشروط يسمى الواجب المعلق، هذا الذي يقوله الشيخ. الجواب يقول له المصنف: يا شيخنا الأنصاري، هذا الكلام منك ليس إنكارا لفكرة الواجب المعلق، بل هو تثبيت للفكرة وتوسيع لها، لأنك يا شيخنا الأنصاري حينما ترجع القيود إلى المادة وتجعل جميع القيود هي قيود للواجب، أما الوجوب فهو فعلي قبل ذلك. اللي قال الشيخ الأنصاري شنو؟ قال الوجوب فعلي، أما القيود جميعا هي للواجب، وهذا عين فكرة الواجب المعلق وليس شيئا جديدا. نعم أنت يا شيخنا الأنصاري كأنك تريد أن تبطل الواجب المشروط المشهوري، أنت في هذا الاعتراف تريد أن تبطل الواجب المشروط بمعنى المشهور، أي أن الوجوب معلق على الشرع وأن القيد راجع إلى مقاد الهيئة، هذا تريد أن تبطله. وهذا تقدم حيث ذكرنا له خمسة وجوب وأبطلناها جميعا، وتبين أن معنى الوجوب المشروط عند المشهور هو الموافق لقواعد اللغة العربية وللأدلة وللوجدان. إذن يا شيخنا الأنصاري، هذا الإشكال ليس واردا على صاحب الفصول، لأن الوجوب المشروط عندك يا شيخنا الأنصاري هو عين الواجب المعلق عند صاحب الفصول، إنما الاختلاف في التسمية، صاحب الفصول يسميه واجب معلق وأنت يا أيها الشيخ الأنصاري تسميه الواجب المشروط، فليس لديك اعتراض على صاحب الفصول، إنما اعتراضك يسجل على الواجب المشروط عند المشهور، وهذا الاعتراض أثبتنا بطلانه في الأبحاث السابقة. قال: الواجب المعلق والواجب المنجز. ومنها يعني من تقسيمات الواجب تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. قال في الفصول الذي هو صاحب هذه الفكرة: إن الواجب ينقسم باعتبار آخر ومن جهة أخرى غير التقسيم السابق إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله،
حصول من يعني
حصول الواجب على أمر استقبالي، بل الوجوب والواجب كلاهما فعلي الآن. هذا سمينا هذا المنجز. طبعا هو قيدها بمن؟ على أمر غير مقدور للمكلف، فكأنه يخصص القيد بمن؟ بالقيد غير المقدور، وهو قيد الزماني مثلا. لكن يظهر من بعض العبارات الأخرى التي تنقل عن صاحب الفصول أنه لا يخصص القيد بالقيد غير المقدور، بل يجعله عاما وشاملا حتى للمقدور. زين، مثال هذا الواجب يقول كالمعرفة، يعني وجوب معرفة أصول الدين، وليسمى منجزا. هذا نسميه واجب المنجز. زين، القسم الثاني: وينقسم إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله، حصول من؟
الواجب.
يعني يتعلق وجوبه بالمكلف، يعني الوجوب فعلي، ولكن حصول الواجب ويتوقف حصول الواجب على أمر استقبالي غير مقدور للمكلف، وليسمى معلقا كالحج. فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، على الخلاف الموجود في فعلية الحج المشهور قال من أول زمان الاستطاعة، والبعض قال من خروج الرفقة، يعني بداية رحلة القوافل. زين، فعل الحج يقول لا، ويتوقف فعل الحج على مجيء وقت الحج وهو يوم عرفة، وهو يهو مجيء الوقت غير مقدور للمكلف. هذا هو الفرق بين الواجب المنجز والواجب المعلق. زين، ما هو الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط عند المشهور؟ والفرق بين هذا النوع، يعني الواجب المعلق الفصولي، وبين الواجب المشروط المشهور، هو أن التوقف هناك، وين هناك؟ لا، في الواجب المشروط عند المشهور. أن التوقف هناك للوجوب، يعني ما هو الذي يتوقف على الشرط؟ أصل الوجوب. ولكن هنا التوقف هنا يعني في الواجب المعلق، المتوقف على القيد هو الفعل، التوقف هنا للفعل. انتهى كلامه، رفع مقامه صاحب الفصول. الآن نجي إلى الإشكال. الإشكال الأول: لا يعني أن شيخنا العلامة، يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، يا معنى لا، وهو أن القيود راجعة إلى المادة وليست راجعة إلى الهيئة، يعني راجع للواجب وليس الوجوب، وجعل الشرط لزوما ووجوبا، جعله من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، إشارة إلى الدعويين المتقدمتين من الشيخ الأنصاري. قال: الشرط من شروط المادة، يستحيل أن يكون من شروط الهيئة، حيث ادعى، هذا تعديل لجعل الشرط من قيود المادة، حيث ادعى الشيخ الأنصاري هنا امتناع واستحالة كون الشرط من قيود الهيئة كذلك، يعني شنو؟ أي إثباتا وثبوتا. وتذكرون ليش هناك قلنا لأن الإطلاق والتقييد تكون للمعاني الكلية، للألفاظ التي تدل على معاني كلية قابلة للإطلاق وقابلة للتقييد، بينما مفاد الهيئة معنى حرف، والمعاني الحرفية وضع عام وموضوع له خاص، فهي جزئية وخاصة، فلا تقبل الإطلاق ولا تقبل. طبعا هذه الدعوة من الشيخ الأنصاري هي على خلاف القواعد العربية، ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة على خلاف القواعد العربية، حيث قلنا سابقا ان قواعد اللغة العربية تقول ان القيود راجعة الى الهيئة وليس المادة، وايضا خلاف ظاهر المشهور، حيث ان المشهور ارجع القيود الى الهيئة. ما هو الشاهد على ان كلام الشيخ الانصاري خلاف ظاهر المشهور؟ يقول كما يشهد به، يعني بمن يشهد؟ بأن دعوة الشيخ الأنصاري رجوع القيود إلى المادة على خلاف المشهور، يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي. شلون يعني يشهد به؟ حيث قال البهائي أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط هو إطلاق مجازي، ولو كان الشرط راجعا إلى مفاد المادة لكان الوجوب فعليا، وإذا كان الوجوب فعليا لكان الإطلاق عليه حقيقيا وليس مجازيا. إذن اعتبار الإطلاق مجازيا دليل على أن الوجوب ليس فعليا، وإذا كان الوجوب ليس فعليا إذن الشرط قيد للوجوب وليس قيدا للواجب. هذا يشهد أن رأي المشهور على خلاف رأي الشيخ الأنصاري، وإلا لو كان على صدق رأي الشيخ الأنصاري لكان الاستعمال حقيقيا وليس مجازيا كما تقدم في الدرس السابق. هذه كلها جملة معترضة، أن شيخنا العلامة أنكر على الفصول هذا التقسيم إلى الواجب المنجز والواجب المعلق. لماذا؟ لماذا أنكر؟ قال ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط عند شيخ الأنصاري، لأن المشروط عند شيخ الأنصاري ما هو؟ الوجوب فعلي والقيود هي قيود للواجب. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال الوجوب فعلي والقيود للواجب. ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من الواجب المشروط في المعنى الذي اختار له. من الذي اختار؟ شيخ الأنصاري له، يعني للواجب المشروط من المعنى، وهو رجوع القيد لمن؟ إلى المادة. على ذلك يعني على هذا التقدير في كلام الشيخ، وهو أن القيود راجعة إلى المادة وليست راجعة إلى الهيئة. فإذا الواجب المعلق هو نفس معنى الواجب المشروط عند شيخ الأنصاري، لكن المصنف شنو قال؟ ما قال ضرورة أن المعلق بما فسره الفصول هو المشروط، وإنما شنو قال؟ يكون من المشروط، ومن تفيد التبعيد. يعني أيهما أعم؟ المشروط أعم من الواجب المعلق. لماذا؟ لأن الواجب المعلق خصصه صاحب الفصول بالقيد الزماني غير المقدور للمكلف، بينما الشيخ الأنصاري فكرة الواجب المشروط عممها لكل قيد، سواء كان مقدورا أو غير مقدور، زمانيا أو ليس زمانيا. ولذلك على هذا المعنى سيكون الواجب المعلق مندرجا تحت الواجب المشروط. ولكن نقلوا عن صاحب الفصول أنه عمم فكرة الواجب المعلق وجعلها شاملة لجميع القيود. على هذا النقل ايش راح يصير؟ الواجب المعلق هو عين الواجب كما هو، حيث هذا تقريب لرجوع الواجب المعلق إلى الواجب المشروط، حيث لا يكون حينئذ، يعني حين رجوع القيد إلى المادة، لا يكون هناك معنى آخر معقول يسمى بالمعلق، ما عندنا بعد معنى آخر غير الواجب المشروط نقدر نسمي ذات المعنى بمن؟ بالواجب المعلق، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول غير معنى الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، كان ذلك المعنى الآخر هو المعلق المقابل للمشروط. أصلا ما كوهد معنى آخر، بل المعلق هو عين المشروط. فتقسيمك يا صاحب الفصول تقسيم باطل. هذا إشكال من؟ إشكال صاحب، إشكال الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول. جوابنا طبعا كان واضح أن هذا إشكال لو تأكيد لفكرة صاحب الفصول، هذا تأكيد لفكرة صاحب الفصول بل توسع لها، إنما هذا الإشكال على المشهور. ومن هنا انقدح أن الشيخ في الحقيقة، يعني من الاتحاد بين الواجب المعلق والواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، انقدح أن الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط، لكن بيا معنى هذا المعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، وهو أن يكون أصل الوجوب معلقا على الشرع. زين، لا الواجب، يعني لا أن الشيخ الأنصاري أنكر الواجب المعلق بالتفسير المذكور من قبل صاحب الفصول، بل هي عين الفكرة، بل فكرة الشيخ الأنصاري أوسع لأنه لم يقيده بالقيود الزمانية غير المقدورة. ثم بعد ذلك الشيخ الأخوند يريد يرد على الشيخ الأنصاري. أول مرة شنو بيّن؟ بيّن أن كلام الشيخ الأنصاري ليس إشكالا على فكرة الواجب المعلق، وإنما هي إشكال على المشهور. أراد أن يرد كلام الشيخ الأنصاري وإشكاله على المشهور، فقال: وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشر إلى الهيئة كما هو رأي المشهور، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد العربية. لأن إذا كان مقتضى القواعد ولا مانع من رجوع القيد إلى الهيئة، إذن كلام الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، فلا يكون، هذا متفرع على أن الواجب المشهور عند المشهور فكرة صحيحة لا إشكال فيها. إذا قال لا إشكال فيها والقيود راجعة إلى الهيئة، فلا يكون مجال لإنكار الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول. لماذا؟ لأن صاحب الفصول ماذا قال؟ قال الواجب المعلق مقابل ماذا؟ مقابل الواجب المشروط عند المشهور، ولم يقل أن الواجب المعلق مقابل الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، بل هو عينه، فلا مجال لاعتراض الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني سهل يسير، إشكال فني. صاحب الفصول جعل تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق مقابل من؟ مقابل تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط. يعني جعل عندنا تقسيمين عرضيين، التقسيم الأول تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، والتقسيم الثاني الذي هو في عرض التقسيم الأول إلى المنجز والمعلل. وهذا تقديم ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأننا بينا في الجواب عن السؤال الثاني أن تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق هو تقسيم للواجب المطلق وفي قبال الواجب المشروط. فهذا التقسيم في طول ذاك أم في عرضه؟ في طوله. فلا بد أن يكون صاحب الفصول أن يقول ينقسم الواجب إلى المطلق والمشروط، والواجب المطلق الفعلي ينقسم إلى المنجز والمعلق. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، إن التقسيم لابد أن يكون فيه ثمرة وفيه فائدة، وتقسيم صاحب الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق لا ثمرة فيه. لماذا لا ثمرة فيه؟ إذ على كلا الفرضين سواء كان الواجب منجزا أو كان معلقا الوجوب فعلي أو ليس فعليا. قلنا فعلي، وما ذكره صاحب الفصول من ثمرة، يا ثمرة وجوب الإتيان بالمقدمات، هذه ليست ثمرة، لأن وجوب الإتيان بالمقدمات فرع فعلية الوجوب، وفعلية الوجوب موجودة في الواجب المنجز والواجب المعلق. كلاهما الوجوب فيه فعلي، ولذلك وجوب الإتيان بالمقدمات ليس مترتبا على كون الواجب معلقا، بل مترتب على فعلية الوجوب، وفعلية الوجوب ليست مختصة بالمعلق، بل هي مشتركة بين المنجز والمعلق. فتقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق لا ثمرة فيه. هذا الإشكال الثاني. نعم، يمكن أن يقال إنه لا واقع لهذا التقسيم. هذا الإشكال الفني. لماذا؟ لأنه الواجب بكلا قسميه المعلق والمنجز من المطلق، يعني هما من أقسام شنو؟ المطلق المقابل للمشروط بالمعنى المشهور. فهذا التقسيم في طول ذاك التقسيم وليس في عرضه. هذا إشكال فني. الإشكال الثالث أنه لا ثمرة. الإشكال الثالث، وخصوصية كون الواجب حاليا كما في المنجز الوجوب حالي، أو الوجوب والواجب حالي، أو كونه استقبالي كما في المعلق. وخصوصية كون الواجب حاليا كما في المنجز أو استقباليا كما في المعلق لا توجب التقسيم. لماذا لا توجب التقسيم؟ لأننا في التقسيم نحتاج إلى ثمرة، وإلا لو كان التقسيم بدون ثمر فأي خصوصية نلزمها نقسم، ونقسم آلاف التقسيمات بلا ثمرة، هذا خلاف الحكمة. لا توجب التقسيم ما لم توجب هذه الخصوصية الاختلاف في المهم، يعني شنو؟ يعني في الثمرة وهي الإتيان في المقدمة، الإتيان بالمقدمات. وإلا لو لم نراعي الثمرة، لو لم توجب الخصوصية الاختلاف في المهم لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات، وهذا لغو لا فائدة منه. زين، في مقامنا أكو ثمرة لو ما أكو ثمرة، ولا اختلاف في الأثر ولا ثمرة في محل كلامنا. فإن ما رتبه صاحب الفصول عليه على ماذا؟ على الواجب المعلق من وجوب الإتيان بالمقدمة فعلين، هذا ما مختص بالواجب المعلق، هذا حتى في الواجب المنجز من وجوب المقدمة فعلين كما يأتي إن شاء الله. إنما هو، يا هو إنما هو وجوب الإتيان بالمقدمة، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، يعني من أثر كون الوجوب فعليا ومطلقا، وهذا مشترك بين المنجز والمعلق، لا من استقبالية الواجب حتى يكون مختصا بالواجب المعلق، فلا توجد ثمرة. فافهم لعله إشارة إلى دقة المطلب وأنه لا بد أن ندق، ولعله إشارة إلى وجود ثمرة، وهي أنه في الواجب المعلق يجب الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، أما في الواجب المنجز يجب الإتيان بالمقدمة بعد زمان الواجب، لأن زمان الواجب فعلي. صار الفرق واضح؟ في الواجب المعلق متى تأتي بالمقدمة؟ قبل يوم عرفة، يعني قبل زمان الواجب. أما في الواجب المنجز فتأتي بها مقارنة لزمان الواجب أو بعده. ما هي العلة في ذلك؟ أن الواجب في المعلق الزمان صار قيدا للواجب، فتقدمت المقدمة عليه على ذي المقدمة، بينما في الواجب المنجز زمان المقدمة لم يتقدم على زمان ذي المقدمة. قد تعتبر هذه شنو؟ ثمرة، وقد تثر ثمار أخرى لا داعي لذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.